الحمد لله. الدرس 11 من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال: باب الخطبة قائما. قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، أي الخطبة قائما. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحة الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة. واستدل الأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل بن سعد الماضي: مر غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها. ولا دلالة في ذلك، لأن هذا محمول على المواعظ وما كان في بابه. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدة، فأنكر عليه وتلاقى وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس مرسلا، أي مرسلا، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية، وقيل عثمان حين سمن رضي الله عنه. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا. فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية رضي الله عنه إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، قد أنكر ذلك ابن مسعود في أنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. بقي وجه من يأتي به، يحتمل وجه آخر من يأتي به، على أن القيام شرط مستقل أو واجب مستقل لا أثر على الصلاة منه، فإن جلس مع القدرة على القيام أثم وصحت الجمعة، صحت الصلاة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، هذا قال أنس يسمى معلق عند العلماء لأن البخاري أسقط السند وعلقه إلى أنس. والحديث قد تقدم في باب الاستسقاء، سيأتي في الاستسقاء. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر، سبحان الله، عبيد الله بن عمر القواريري أنزل طبقة، وكذلك في الرتبة هو ثقة، وعبيد الله بن عمر العمري أعلى طبقة وهو كذلك مكبر في الرتبة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وجاء أيضا عن جابر بن سمرة قال: وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، هذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، ولا حج في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك لضرورة. قال: باب يستقبل الإمام القوم. واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. انظر، الإمام يخطب مستقبلا الناس، والناس يجلسون ويستقبلون إمامهم. ما يأتي واحد يجلس في العمود ووجهه هكذا، أو حتى الذي في الطرف طرف الصف، ينبغي له أن يتجه إلى الإمام كما فعل الصحابة رضي الله عليهم، وكما فعل أيضا في حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدعى للاستفادة من الخطبة. وأما إذا كان كل في جهة لربما أدى ذلك إلى الذهول. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن جريج أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وأما أنس فرويناه عن نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. سبحان الله، ابن المنذر هذا رزق الله عز وجل، رزقه كتاب الأوسط والإجماع، مع أن الأوسط بعضه مفقود، وما خرج من النسخة المصرية التي تقول قد تداركنا المفقود فليس بصحيح، إنما تداركوا بعض نقولات ابن المنذر من مثل المغني لابن قدامة ومن بعض كتب أهل العلم، ولما خرج فرحنا به جدا في دماج وتنافسنا في شرائه، لأن الطبعة الأولى كانت إلى كتاب الجنائز فيما أظن، ثم لما رجعنا ما وجدنا إلا ذلك الكتاب، وفي الجملة يفيد، في الجملة يفيد، وكذلك له كتاب الإشراف. ما أدري والله طلبنا هذا الكتاب أم نطلبه بين الكتب، وهو مفيد جدا، اختصار عبارة مع ترجيح، وهكذا كتاب الإجماع وهو مجلد صغير، إلا أن فيه خير كثير والعلماء يعتمدون عليه كثيرا. ومن عجيب صنيع هذا الكتاب، مع أن كتاب المصنف لابن أبي شيبة أوسع منه في الآثار، ومصنف عبد الرزاق قد يكون أغلب آثاره عند ابن المنذر لأنه يروي كثيرا من طريق عبد الرزاق، إلا أن الذي يميز الأوسط لابن المنذر أولا أن الرجل متمكن في الفقه، الأمر الثاني أنه يسوق أقوال الفقهاء وقد يرجح بينها، وهذا غالبا أنه يرجح، فهو كتاب نافع، فرحم الله ابن المنذر، وقد استفاد منه ابن قدامة في المغني كثيرا، فقل أن يفوته باب، أن يفوت باب إلا ويقول قال ابن المنذر وأجمعوا. إلا أن هنا تنبيه، ابن المنذر لا يرى خلاف الواحد ولا خلاف الاثنين، فقد يقول أجمعوا في المسألة خلاف، هو نفسه ربما يقول وخالف في ذلك عطاء، أو يقول وخالف في ذلك الحسن، فليتنبه لهذا. ومع ذلك كتابه الإجماع من أنفس ما صنف، وقوله في الإجماع يقدم على قول ابن عبد البر، على قول النووي. وابن حزم أيضا له كتاب في مراتب الإجماع. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: وروى ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا، وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، يعني صريحا. قال: وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، مقصود الترجمة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام. انظر لمن ننظر، واحد يخطئ الآن. عندك يا مدين، مدين ولا إيش؟ سبحان الله، نخطأ في اسمك. ميداني على اسم مدينة في إندونيسيا اسمها الميدان، إن شاء الله ما عاد نخطأ. ميداني عندك. هشام هذا هو ابن عروة ولا ابن حسان ولا ابن عبد الله؟ ابن عبد الله الدستوائي، ما شاء الله. عن يحيى، من يحيى هنا؟ قد مررنا ليال وهو يروي عن الدستوائي كثير، الدستوائي يروي عنه. يوسف ابن أبي كثير. عن هلال ابن أبي ميمونة حدثنا عطاء ابن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. الحديث هنا مختصر، وإلا فقد أخرجه مطولا البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر فعجبنا له، قلنا: ما بال الشيخ يبكي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر رجلا خيره الله، فكان أبو بكر أفقهنا، لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قول أما بعد في الخطبة سنة، وهكذا في المواعظ، فكثير ما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الخطباء والوعاظ لا يبالون بها. وانظر إلى هذا التبويب الذي سيأتي البخاري تحته بعدة من الأحاديث، وقد اختلف في أول من قالها، فقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقيل بأن أول من قالها صحبان بن وائل، وقيل قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي، وقيل يعرب بن قحطان، ولا يثبت في ذلك شيء كله. وإنما الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال بعد الحمد والثناء: أما بعد فإنه، يعني قيل مهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة وعلى التقديرين، فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا، انتهى. ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثا على شرطه، فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها. قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. وقال أبو إسحاق: هو الزجاج، إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد، وهو مبني على الضم أي أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى موقوف. قال: سيأتي موصولا آخر الباب. قال: وقال محمود، ذكره أيضا معلقا. قال محمود، وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حدثنا محمود. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر. عندك يا منصور، إيش هي لهشام بن عروة فاطمة بنت المنذر؟ ها، هو هشام بن عروة وهي فاطمة بنت المنذر، كيف تكون أخته؟ زوجته، نعم زوجته وشيخته، وهم أبناء عم، كلاهما ابن عم الآخر. عن أسماء بنت أبي بكر جدتهم قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي. الغشو، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، وهذا في خطبة الكسوف. وقد كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب شأن الشيعة أنهم يزعمون أن الشمس كسفت يوم موت الحسين، قتل الحسين، وجماهير علماء الهيئة يذكرون أنه لا يمكن أن تنكسف الشمس في اليوم العاشر من الشهر، وإنما يقع الكسوف في اليوم 29 أو 28 كسوف الشمس. وأنا كنت قد قررت في كتابي الذهب المسبوك في أحكام الكسوف على أن هذا قول ليس عليه دليل، ورددت هذا الأمر بتوسع، لكن الذي يظهر أنه ما قد وجد في الواقع ما يخالف هذا، قد علموا أن كسوف الشمس لا يكون إلا في 28 أو 29، إذا كان الشهر 30 يكون الكسوف في 29، إذا كان الشهر 29 الكسوف في 28، وأما خسوف القمر أو كسوف القمر فلا يكون أيضا إلا في ليلة 15 أو ليلة 14. وهذا الذي ينقلونه وينقلون عليه إجماع أصحاب الهيئة إن لم يكن قول جمهورهم. وهذه من الأمور المشاهدة الحسية لا نستطيع أن نخالفهم في ذلك، مع أننا نقول بأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يكسف القمر أو يخسف الشمس في أي يوم كان أو في أي شهر أو أي وقت، لكن هذا الذي لوحظ من الزمن القديم إلى هذا الزمن الحديث. قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن ليسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. فيه دليل على أن الجنة والنار موجودة الآن. وإنه قد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور، فيه دليل على عذاب القبر ونعيمه وما في القبر من الضمة والفتنة، مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. الشك من الراوي: يؤتى أحدكم فيقول له: ما علمت، ما عملك بهذا، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، شك هشام، فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. احفظ هذا يا طالب العلم. جاء في حديث البراء: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. لكن هنا زيادة مهمة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات بالقرآن والسنة والهدى الدلالة والإرشاد، فآمنا هذا الذي ينفع العبد، وأجبنا أي دعوته، واتبعنا لم نكن مبتدعة ولا ضلال، وصدقنا. فيقول له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب، شك هشام، فيقول له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلط عليه. الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. وأما ما يتعلق ببقية المباحث فسيأتي في الكسوف وفي غيره إن شاء الله ذكر لهذا الحديث. نعمة عندما يكون الرجل وزوجته من أهل العلم، هذا يستفيد من هذا وذاك يستفيد من ذاك، أمر طيب.